بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأننا لا نزال نتحدث عن السنة الرابعة في سنن الله عز وجل في عباده كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. والسنة الرابعة هذه هي التي يعبر عنها البيان الإلهي بقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لن أعيد الكلام الذي ذكرناه في تحليل هذه السنة وبيان خلفياتها وبيان الموازين الحضارية المنبثقة منها، والتي يبين الله سبحانه وتعالى من خلالها للناس المنهج الأمثل لإقامة المجتمع الإنساني المثالي المتحضر. ولكني أذكركم بشيء قلته في الحلقة السابقة، بل في نهاية الحلقة السابقة، وهو أن هذه السنة الإلهية سنة عالمية يخاطب الله بها الناس جميعا، فهو لا يخاطب بها المسلمين دون غيرهم، إذ هي ليست حكما من الأحكام الشرعية التي يخاطب بها المسلمون الذين تعاقدوا مع الله سبحانه وتعالى عقد إذعان ومبايعة على اتباع أوامره الإسلامية، بل هي سنة إعلامية عالمية ينبئ الله عز وجل بها عباده جميعا، مهما كانت مذاهبهم وأيا كانت مشاربهم ومهما تنوعت دياناتهم. يقول الله عز وجل لهم جميعا: إن الله سبحانه وتعالى يوجه واقعهم الاجتماعي حسب ما يلزمون أنفسهم به من أصول تربوية، فمهما سمت نفوسهم في درجات أو مدارج التزكية والسمو الإنساني، فإن الله عز وجل يوفقهم لإقامة مجتمع إنساني رخي حضاري متماسك. ومهما أهملوا نفوسهم ومهما هبطوا إلى المستوى الغريزي الحيواني ولم يتعهدوا نفوسهم بالتربية والتصعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يزجهم في مضايق من الأنظمة الاجتماعية وفي فوضى من النظم الحضارية، ويبلوهم بالتراجع بعد التراجع. هذا الخطاب موجه من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا كما قلت لكم. وأزيد هذا الكلام الذي ذكرته تفصيلا اليوم، فأوضح لكم أيها السادة أن من عادة الله سبحانه وتعالى أنه يجزي العبد على عمله الصالح في الدنيا مهما كانت ديانته وأيا كان معتقده. في الدنيا يربط الله سبحانه وتعالى بين الجزاء وبين طبيعة العمل بقطع النظر عن خلفيات اعتقادية وبقطع النظر عن جذور دينية. فالإنسان الذي يعدل في سلوكه مع الناس لا بد أن يجازى في دنياه، والإنسان الذي ينظر إلى من حوله من إخوانه نظرة إشفاق ورحمة لا بد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجزاء المناسب، والإنسان الذي يسيء أيضا لا بد أن يلقى جزاءه أيضا مناسبا لعمله هذا، أيا كان مذهب هذا الإنسان وأيا كانت نحلته. أما يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يجازي الناس عندئذ على حسب نياتهم، أي في دار الدنيا لا ينظر إلى النية، لأن الناس لا يستطيعون أن يكشفوا دخائل بعضهم بعضا،
ومن ثم فإن مقاييس التعامل بين الناس ومقاييس معاملة الله عز وجل لعباده في دار الدنيا مرتبطة بالعمل الظاهر، مرتبطة بالواقع المرئي. فإذا رحل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، عندئذ تكون النية هي المحكمة، ويكون القصد هو القائد. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها تماما أيها الإخوة. ولذلك فإن المجتمع الذي يأخذ نفسه بفضائل الأخلاق، والذي يضبط كيانه بالتربية الإنسانية المثلى، ويحاول أن يزكي نفسه ويزكي أفراد مجتمعه تصعيدا إلى مستوى الأخلاق الإنسانية الفاضلة المثلى، بعيدا عن الغرائز الحيوانية المهتاجة، فإن الله سبحانه وتعالى يعجل لهذه الجماعة الأجر في دار الدنيا، ويكرمها بالمجتمع المتماسك، ويكرمها بالحضارة المتألقة، بقطع النظر عن خلفيات هذه التزكية، وبقطع النظر عن الحوافز الدينية ونوع هذه الحوافز. فإذا رحل أفراد هذا المجتمع من هذه الدنيا إلى الله عز وجل، عندئذ وفي يوم القيامة تعقد محكمة ثانية، ويجازي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس على أعمالهم، لكن عندئذ على ضوء القصود وعلى ضوء النيات التي كان هؤلاء الناس يضمرونها بين جوانحهم. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى هذا القانون في قول الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي المؤمنين وغير المؤمنين على اختلاف فئاتهم وعلى اختلاف أشربتهم ومذاهبهم، نمدهم بالعطاء المقنن طبق هذه السنن، طبق هذه المعايير التي كنا نتحدث عنها، ومنها معيار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والكلام واضح، ومعنى الآية جلي: إن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وانظروا إلى هذا المعنى أيضا كم يبرز في أمر يأمر الله عز وجل به عباده المسلمين، الذين قد يخيل إليهم أنهم ما ينبغي أن يضعوا موازين العدالة والإكرام إلا فيما بينهم وبين أمثالهم من المسلمين. فأما إذا كان التعامل بينهم وبين غير المسلمين فإن ميزان العدالة غير وارد، قد يخيل لبعض المسلمين هذا، ولكن البيان الإلهي شطب على هذا الخيال الباطل في أذهان هؤلاء الناس عندما قال وكرر، قال مثلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكرر هذا في مكان آخر عندما قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، إياكم أن يحملنكم بغضكم لأقوام لأنهم ظلموكم إذ صدوكم عن المسجد الحرام أن تظلموهم كما ظلموكم، بل التزموا معهم مقاييس العدالة، لأن العدل ينبغي أن تطبق معاييره مع الناس جميعا بقطع النظر عن فئاتهم ومذاهبهم. ومن مقاييس العدالة هذه السنة الربانية، هذا مظهر من مظاهر عدالة الله سبحانه وتعالى إذ يعامل بها عباده: إن الله لا يغير ما بقوم، أي لا يغير الوضع الاجتماعي من الحسن إلى الدون إلا إذا رأى الله عز وجل أنهم غيروا نفوسهم من الحسن أيضا إلى الدون، أي إذا رأى الله عز وجل أنهم أهبطوا نفوسهم إلى مستوى الغريزة الحيوانية وتحرروا من الفضائل الأخلاقية ولم يستمسكوا بالقيم الإنسانية المثلى، عندئذ يغير الله سبحانه وتعالى واقع مجتمعهم إلى الدون. والعكس أيضا، إذا عادوا فزكوا نفوسهم وتعاملوا فيما بينهم على أساس من الأمانة بدلا من الخيانة، على أساس من الوفاء بالعهد بدلا من تضييعه، على أساس من الكرم بدلا من الشح، على أساس من التواضع والغيرية بدلا من الكبر والأنانية. عندما يرى الله عز وجل أنهم تساموا بنفوسهم صعدا إلى هذا المستوى، فإن الله يعود فيصلح حالهم ويجمع شملهم وينسق علاقة ما بينهم على أساس من المقاييس الاجتماعية السليمة وعلى أساس من الموازين الحضارية الباسقة. هذا الذي أقوله أيها الإخوة يتضمن جوابا عن سؤال قد يطوف بذهن بعض منكم عندما تكلمت في الحلقة الماضية أو التي قبلها وأنا أشرح هذه السنة الربانية الخطيرة الكبرى. قد يطوف بذهن بعض منكم التساؤل التالي: ها نحن نرى مجتمعات غير إسلامية في شرق العالم وغربه تتمتع بألق حضاري متسام، تتمتع بمجتمع إنساني متماسك رخي قوي، وهؤلاء لا يعلمون من دين الله شيئا ولا يعلمون شيئا من هذه السنة الربانية حتى يضبطوا أنفسهم بها، فكيف أتيح لهم أن يستظلوا بأفياء هذا المجتمع الإنساني الباسق، وكيف أتيح لهم أن يستنبتوا هذه الحضارة الإنسانية المثلى؟ والجواب لعلكم عرفتموه من هذا الكلام الذي قلت: هذه السنة الإلهية ليست فرعا مستنبتا من مبدأ من مبادئ الإسلام، وإنما هذه السنة قانون عالمي يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده جميعا، سواء في ذلك المسلمون وغير المسلمين. يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن يتعاهد أفراده بتزكية أنفسهم، بتطهير نفوسهم من الشوائب والأدران، يمكن أن يتواصوا في معاهدهم التربوية وفي مدارسهم وفي جامعاتهم بأن يتساموا إلى مستوى من التزكية الأخلاقية والإنسانية المثلى. لا بد أن يجازيهم الله على ذلك حتى ولو كانوا شاردين وراء سور الإسلام، ذلك لأن هذا العمل بحد ذاته مبرر في الدين، هذا العمل بحد ذاته مما يرحب به الله سبحانه وتعالى، سواء فعله جمع من الناس تحت مظلة الدين أو فعلوه اقتناعا من أنفسهم. والأضرب لكم مثلا يقرب هذا المعنى الذي أقول: أرأيتم لو أن إنسانا مريضا يعاني من مرض في جسمه، الأصل الذي يقتضيه المنطق أن يذهب إلى طبيب مختص فيعرض عليه حاله، ثم يأخذ بالنصيحة التي ينصحه بها هذا الطبيب. لكن فلنفرض أن هذا المريض لم يذهب إلى هذا الطبيب، ولم يخضع كيانه لفحصه، ولم يخضع فكره لوصاياه، وإنما فكر واجتهد فهدي إلى الدواء الذي ينبغي أن يستعمله، وصادف أن كان هذا الدواء متفقا مع ما سيوصيه به الطبيب، لا شك أن هذا الدواء سيشفيه. لا فرق بين أن يأتي هذا الدواء من يد الطبيب أو بين أن ينتبه المريض إلى هذا الدواء اجتهادا من لدن، المهم أن يصيب وأن لا يخطئ. هذا المثال الذي أقوله لكم يبين لنا المعنى الذي أهدف إلى بيانه: مجتمع غير ملتزم المبادئ الإسلامية كمجتمع الياباني مثلا الذي ضربت المثل به، هنالك فطرة إنسانية تحن إلى مبادئ هذا الدين، ولو لم يكن هذا الحنين عبر أقنية الوحي الرباني. عن طريق الفطرة. شعر هؤلاء الناس أن الفطرة الإنسانية تحفزهم إلى أن يكونوا متواضعين، أن يكونوا غيريين، أن يكونوا أمناء على العهد، أن يكونوا أوفياء بما تجاه ما ينهضون به من أعمال، أن يكونوا مخلصين، أن يكونوا صادقين. فساروا في هذا الطريق، وحفز بعضهم بعضا للصعود إلى هذا المستوى الإنساني الباسق. إن الله سبحانه وتعالى يحب لهم هذا العمل، ولو أنه جاء شاردا وراء سور الدين وتعاليم الإسلام. المهم أنهم أصابوا تماما، كذلك المريض الذي أخذ نفسه بعلاج قفزا فوق وصايا الطبيب، وصادف أن كان هذا الدواء مناسبا لحاله فشفاه الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا العلاج. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الذي يمكن أن يخطر على بال بعض منكم. بقي أن أقول لكم أيها السادة والسيدات شيئا آخر. إن المجتمعات الإنسانية ممكن أن يتمازج فيها الصلاح مع الفساد، وممكن أن يتمازج فيها العلو مع الهبوط. أي أن ننظر إلى مجتمع من المجتمعات فنراه في بعض جوانبه يعاني من أمراض، يعاني من أسقام، يعاني من فساد، وننظر إلى جوانب كثيرة منه فنجده يتمتع بالقوة، ونجده يتمتع بالاستقامة والعافية. إذن ليس دائما المجتمع متساميا إلى درجات الصلاح، ليس إلا، أو هابطا إلى أدنى دركات الفساد ليس إلا، بل يمكن أن يكون هنالك تمازج. كيف يتم هذا التمازج؟ هذا التمازج يأتي انعكاسا لتمازج ما بالنفوس. عندما يكون أفراد هذا المجتمع لهم جوانب أخلاقية إنسانية مضيئة، متمسكين بها، معتزين بها، لكنهم أيضا يعانون من أخلاق فاسدة يركنون إليها، تمازجت في نفوسهم هذه الأسقام مع تلك المظاهر الجيدة الصحيحة المثلى. رب العالمين دقيق في مجازاته، يعكس له مجتمعا متمازجا أيضا حسب تمازج ما في نفوسه. والمجتمعات الغربية اليوم مثل لهذا الذي أقوله لكم. المجتمعات الغربية لا نستطيع أن نصفها بالفساد المطلق، كما أننا لا نستطيع أن نصفها بالصلاحية المطلقة. إذا تأملت ونظرت وجدت أن تلك المجتمعات قد تمازج فيها الخير مع الشر، فيها خير كثير ولكن فيها شرور كثيرة أيضا، ويوشك أن إن تضاعفت هذه الشرور واستمرت أن تضرب بجذورها في تلك المجتمعات فتفسد الحرث والنسل عما قريب. لكن هذه المجتمعات الآن مجتمعات تمازج فيها الخير مع الشر، وسبب ذلك أنك إذا فحصت نفوس أفراد هذه المجتمعات لرأيت أن هذه الأفراد تتمتع في كثير من الأحيان بأخلاق جيدة وبقدر كبير من التعاون الإنساني المبدع والصادق، ولكن هذه الأفراد أيضا في الوقت ذاته تنحط إلى دركات من الفساد، تنحط إلى أوضاع سيئة جدا. فكان لابد طبقا لهذه السنة الإلهية أن يتمازج الخير مع الشر في تلك المجتمعات. هذه الحضارة الغربية اليوم أيها الإخوة، ونحن لحسن الحظ أو لسوء الحظ نتفيأ ظلالها شئنا أم أبينا، هذه الحضارة فيها الكثير من الخير وفيها الكثير المخيف من الشر. ترى أي الجانبين أو أي المزيجين يمكن أن يتغلب على الآخر؟ هذا شيء ثاني سأتحدث عنه الآن، لكن ينبغي أن نعلم كدليل على دقة هذه السنة الإلهية العالمية أن المجتمعات الإنسانية ليست دائما توصف بصفة مطلقة، لا توصف دائما بأنها خير مطلق أو بأنها شر مطلق. في بعض الأحيان يمكن، لكن هذا نادر. شيء آخر ينبغي أن أقوله أيها الإخوة، وهو أيضا يأتي جوابا عن سؤال قد يتطارحه بعض منا، وهو أننا نجد كثيرا من الدول والمجتمعات الغربية أو الشرقية البعيدة عنا موغلة في الفساد، موغلة في البعد عن القيم، موغلة في البعد عن الأوامر الإلهية التي تتعلق بتزكية النفس. ومع ذلك فإننا ننظر فنجد أن تلك المجتمعات التي يتصف أفرادها بهذه الصفات مجتمعات متماسكة إلى الآن، مجتمعات قوية، مجتمعات يضرب بها المثل في التقدم الحضاري وفي كل ما يتعلق بمظاهر القوة والتماسك وما إلى ذلك. فكيف يمكن أن نوفق بين هذا الذي نراه وبين ما فهمناه من هذه السنة الربانية التي قد فرغنا من بيانها وشرحها؟ أيها السادة والسيدات، أحسب أنني قد قلت فيما مضى في يوم من الأيام كلاما يصب في الجواب عن هذا السؤال. إن عمر الحضارات الصاعد أو الهابط، العمر الصاعد للحضارات أو الهابط، لا يمكن ولا يجوز أن يقاس بمقاييس الساعات التي نضعها في أيدينا. أعمار الحضارات وهي تصاعد أو وهي تهبط ليست من السرعة بحيث نستطيع أن نتبين خطها البياني الصاعد أو النازل من خلال دقائق ساعة أو من خلال ساعات أو من خلال أيام وليال أيضا أو من خلال شهور وسنوات معدودة. هؤلاء الذين يتصورون الأمر بهذا الشكل يبدو أنهم يقيسون أعمار الحضارات على أعمار الأشخاص، بل يقيسون تسامي الحضارات وهبوطها على تسامي نبات تفجر من باطن الأرض أو على تراجعه وذبوله. خلال ساعات يمكن أن نجد نباتا كيف يتألق ويصعد ويتنامى أو كيف يتراجع نحو الذبول. أما الحضارات فالأمر فيها ليس كذلك، بمقدار ما يكبر حجم الشيء بمقدار ما تختفي حركته، وبمقدار ما يصغر حجم الشيء بمقدار ما تظهر حركته. حضارة أمة يعد أفرادها بالملايين، لا يمكن أن ترصد عيناك الخط البياني لحركتها أهي صاعدة إلى الكمال أم هابطة إلى التفسق والفساد من خلال رصدك لأيام، ولا من خلال رصدك لشهور، ولا من خلال رصدك لبضع سنوات. ولذا فإن من الخطأ أن ينظر أحدنا إلى مجتمع ما من المجتمعات الغربية ثم يقرر أن هذا المجتمع متسام، متجه إلى الكمال، متجه إلى القوة من خلال ما رأى من أضواء النيون الساطعة، من خلال ما رأى من ناطحات السحاب، من خلال ما رأى من الأسواق التي تهدر بالغادين والرائحين، من خلال ما رأى من الحركة التجارية الهادرة، من خلال ما رأى وسمع أصوات المعامل والمصانع التي تعج عجيجها تصدر وتستورد إلى آخره. هذه المقاييس مقاييس خاطئة أيها السادة والسيدات. رب مجتمع يهوي بأسرع ما يمكن إلى الدرك، وبوسعك أن ترى كل هذه المظاهر في ذلك المجتمع. إذن ما هو المقياس الذي نستطيع أن نمسك به حتى نتبين أن هذا المجتمع يهبط إلى الدون أو يتعالى إلى الكمال؟ المقياس هو أن تنظر إلى دخائل النفوس، المقياس هو أن تنظر إلى واقع الأفراد. فإذا رأيت وأنت تمسح أو تستقرئ أفراد هذا المجتمع إذا رأيت أن أمراضا نفسية وبيلة تجتاحهم، إذا رأيت أن أمراضا أخلاقية تمزق صلة ما بينهم، إذا رأيت أن الفساد يدب دبيبه إلى المعامل وإلى المصانع وإلى المعاهد والمدارس والجامعات، إذا وجدت أن الذمم قد بدأت تفسد، إذا وجدت أمورا من هذا القبيل، فاعلم أنك أمام خط بياني تستطيع أن تترجم فيه الهبوط وليس الصعود، لكن لا تنتظر أن تجد آثار ومفرزات هذه الظاهرة ما بين عشية وضحى. ولذا فإنني أقول كما يقول كثير من علماء الاجتماع الغربيين اليوم، إن الحضارة الغربية ككل هابطة إلى الدون وليست صاعدة إلى الأعلى، وخطها البياني الهابط متجه إلى الهبوط منذ سنوات، والدلائل على ذلك كثيرة وكثيفة. وإذا تساءلنا عن سر هذا الهبوط فإننا لا والله لن نجد سببا لهذا الهبوط إلا هذه السنة الربانية التي تتحكم بناصية الكون، بل بناصية وجود الناس فوق هذه الرقعة من كون الله سبحانه وتعالى، التي يقول الله عز وجل فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما تنظر يا أخي السامع إلى عيادات الأطباء النفسيين، وأمام كل عيادة طابور من الواقفين المنتظرين لأدوارهم، لا من خلال ساعات بل من خلال أيام وأسابيع، بوسعك أن تعلم أن هذا المجتمع يعاني من أمراض نفسية وبيلة، وبوسعك أن تتساءل عن مصدر هذه الأمراض فتعلم الجواب عن ذلك. وإذا تساءلت عن الجيل الذي لابد أن يحمل مسؤولية إدارة دفة هذه الحضارة، وهذا الجيل يعاني من هذا المرض الذي تراه، بل هذا نموذج من نماذج أمراض كثيرة، بوسعك عندئذ أن تتساءل كيف يمكن لجيل هذا شأنه أن يسوق زمام هذه الحضارة في الطريق الصاعد، كيف يمكن أن يتحقق ذلك. هذا مثال بسيط أضربه، وبوسع الإنسان إذا تابع وتبين المظاهر الكثيرة للجنوح التي يفر كثير من الناس منها إلى أنواع من المخدرات، إلى أنواع من المنسيات الاصطناعية، إلى أنواع من المنسيات وأنواع من اللهو الاصطناعية المتكلفة. وإذا لاحظتم أن هذه الظاهرة يصطبغ بها تقريبا جيل كامل، ليوسعكم أن تتبينوا ما المآل عندما يمسك هذا الجيل بزمام الحضارة. وأستودعكم الله، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. لعل هذه آخر حلقة نتكلم فيها عن السنة الرابعة من سنن الله عز وجل في عباده، وهي تلك التي عبر عنها بيان الله عز وجل بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. في الحلقة الماضية أوضحنا أن هذه السنة سنة عالمية، وأنها ليست فرعا من فروع الشريعة الإسلامية أو أحكام الدين الإسلامي الخاص بالمسلمين دون غيره، وإنما هي قانون يأخذ الله عز وجل به عباده جميعا، طبقا لقول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كما قلنا في الحلقة الماضية إن المجتمعات يمكن أن تتجزأ وأن يتمازج فيها الخير مع الشر طبقا لوقائع نفوس أفرادها. فعندما تكون النفوس أيضا قد تمازج فيها الخير مع الشر وتسرب إليها الفساد مع الصلاح، فلا بد أن يكون واقع مجتمع هؤلاء الناس انعكاسا لما في نفوس أفرادهم. وأوضحنا أيضا في آخر هذه الحلقة أن الإنسان ما ينبغي أن يخدع وهو يقيم حضارة من الحضارات، ما ينبغي أن يخدع منها بالبريق، وما ينبغي أن يجعل ميزان تسامي هذه الحضارة أو تقدمها مرتبطا بمظاهر تراها العين كالأبنية الباسقة وكالمعامل وكالأسواق الهادرة بالحركات التجارية وكالاقتصاد الناشط ونحو ذلك، بل إن هنالك مقاييس خفية للخط البياني لواقع مجتمع إنساني ما. وقد أوضحنا ذلك في الحلقة الماضية، وأعتقد أننا لم ننسى هذا الذي قد أوضحناه وذكرناه. أريد أن أبني على هذا الشيء الذي ذكرت أيها الإخوة أن معظم المجتمعات الإنسانية اليوم التي من حولنا تتجه اتجاها ما أظن أنها اتجهت في عصر ما من العصور الدابرة مثله، تتجه إلى معرفة الإسلام وتتجه إلى معرفة هذا الدين. لا أعتقد، كما حدثني صحفي غربي، لا أعتقد أن الرجل الغربي طمح ذات يوم برغبة صافية عارمة إلى معرفة الإسلام كما يطمح ببصيرته اليوم إلى ذلك. فإذا تساءلنا عن السر في هذا، ما السبب الذي يكمن وراء ذلك؟ عرفنا الجواب. السبب أيها الإخوة هو أن أفراد هذه المجتمعات قد تنبهوا إلى أن الخط البياني للحضارة الغربية لم يعد صاعدا، بل بقي مستقرا لفترة ثم إنه بدأ منذ سنوات بالهبوط، وهذا الهبوط كان خفيا إلا أمام بصائر الخاصة من الناس. أما اليوم فلقد أصبح هذا الهبوط واضحا، ولعل من أسباب وضوحه ما يكتب بين الحين والآخر في كثير من المجلات والجرائد من قبل هؤلاء المتخصصين عن الأخطار التي تطوف بالحضارة الغربية والشيخوخة أو مظاهر الشيخوخة التي بدأت تدب دبيبها إلى هذه الحضارة. أمام هذا الواقع الذي يتنبه إليه أو كثير من أفراد المجتمع الغربي اليوم، يبحث كثير من الناس عن الخلاص، يبحث كثير من الناس عن العلاج الذي يمكن أن يعيد الشباب إلى شيخوخة الحضارة الغربية. ويخطر في بال الكثير أنه ربما كان الإسلام هو الذي سيعيد الشباب إلى شيخوخة الحضارة الغربية. ومن ثم فإن رجل الشارع في الغرب يطمح ببصيرته بشكل لم يسبق نظير له من قبل إلى معرفة حقيقة الإسلام، إلى معرفة حقيقة المعنى الحضاري الكامن في هذا الدين. وهذا إن دل على شيء فهو يدل، كما قد قلت لكم في الحلقة السابقة، على أن الخط البياني لهذه الحضارة الغربية لم يعد صاعدا، بل هو اليوم هابط. وعلى العلماء والباحثين أن يتساءلوا عن سبب هذا الهبوط. ومن ثم فإن هذه الظاهرة تأتي دعما لا اعتراضا ولا مشاكسة للسنة الربانية التي ينطق بها بيان الله عز وجل قائلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بقي أمران اثنان. الأمر الأول أن نقف وقفة تأمل وتدبر عند ذيل هذه الآية، عند نهايتها. ما علاقة هذا القانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بقوله عقب ذلك مباشرة، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا الكلام أيها السادة والسيدات ترسيخ وتأكيد لهذا القانون الرباني. كأن في الناس من قد يقول: ومن الذي فرض أن يكون واقع المجتمعات مرتبطا بواقع النفوس؟ ومن أين هذا؟ وأي فلسفة قررت ذلك؟ بل أي تجربة في الكون أصرت على أن الأمر سيستمر على هذا المنوال؟ إن المجتمع ربما كان منوطا بالقدرات المادية، ربما كان منوطا بالغنى، ربما كان منوطا بالقوة الضاربة التي تجعل أفراد هذا المجتمع محصنين ضد الأغيار وضد الطامعين. المجتمع الإنساني ربما كانت مقوماته متمثلة في أرض معطاءة وفي علماء يستطيعون أن يسخروا لأنفسهم كل شيء. ما علاقة الأخلاق بهذا؟ رب قائل يقول هذا الكلام معترضا على هذا الربط الذي يربطه بيان الله عز وجل. يربط الله سبحانه وتعالى واقع الناس بما في نفوسهم، ردا على هؤلاء الذين قد يعترضون وقد يقولون كلاما من هذا القبيل. يأتي بيان الله مؤكدا لهذه السنة فيقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذا قضى الله قضاءه أن ينزل سوءا أو أن يبعث أسباب فساد في مجتمع ما من المجتمعات، فلا يمكن لأي فئة من الفئات أن تحصن هذا المجتمع ضد ذلك السوء، ولا يمكن أن تبعد قضاء الله النافذ عن هذا المجتمع أبدا. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ولكن لن يريد الله عز وجل بقوم سوءا إلا طبق هذه السنة التي أنبأنا به، أعلمنا سابقا أنه ينظر إلى دخائل النفوس وينظر إلى الجهاد التربوي الذي يأخذ الناس أنفسهم به، فإذا وجدوا أنه يبذلون ما يملكون من أجل تصعيد النفوس إلى مستوى القيم الإنسانية المثلى، فإن الله لن يريد بهم سوءا، بل لا يريد بهم إلا الخير، ولن يستطيع أحد أن يحجزهم عن هذا الخير أبدا. ولكن لو أن أمة من الأمم أو أن أفراد مجتمع من المجتمعات أرادوا أن يتحرروا من القيم الأخلاقية وأرادوا أن لا يلزموا أنفسهم بمقاييس التزكية وبمدارج صعودها، زاعمين أنهم يستطيعون مع هذا أن يبنوا لأنفسهم الحضارة المثلى وأن يحصنوا أنفسهم في مجتمع رخي سعيد مطمئن آمن، يخاطبهم الله قائلا: لا، هذه السنة ماضية، الذين يفعلون هذا ويحادون نظام الله سبحانه وتعالى وسننه لابد أن يحيق بهم السوء، ولن تستطيع يد ما أن ترد عنهم غائلة هذا السوء أبدا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذن ما المفر؟ وما لهم من دونه من وال، هنالك وال هو الله سبحانه وتعالى. ما لهم من دونه من وال أي ليس لهم من ملاذ إلا الله عز وجل. كيف يكون الملاذ بالله عز وجل؟ بالرجوع إلى هذه السنة الربانية، تحققوا بهذه السنة يرد الله سبحانه وتعالى عنكم هذا السوء. عودوا إلى نفوسكم فزكوها، طهروها، ارتفعوا بها من مستوى الغريزة الحيوانية الأنانية الهائجة إلى مستوى التعامل الإنساني الصادق الصافي من الشوائب. هذا هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وعندئذ سينكشف السوء عنكم. هذا الذيل أيها الإخوة من البيان الإلهي تأكيد لهذه السنة الربانية. ولعل التاريخ الغابر يخضع خضوعا مطلقا لهذا القرار الرباني أيها الإخوة. وأنا إذا أردت أن أفتح ملف الشواهد التاريخية سأجد أن وقتا كبيرا وكبيرا جدا لا بد أن أستنفده من أجل بيان الأدلة التي لا تتناهى تأكيدا لهذه السنة الربانية، بدءا من فجر الإسلام إلى عصرنا هذا. ولكني أضرب لكم مثالا واحدا، وبوسعكم أن تقيسوا عليه ما قبله وأن تقيسوا عليه ما بعده أيضا. الدولة الأموية الإسلامية التي قامت في الأندلس قامت بجهود إنسان واحد يشكل خميرة تلك الدولة، هو عبد الرحمن الداخل. ثم إن أفراد وأركان هذه الدولة تكاثروا شيئا فشيئا، لكن انظروا إلى دخائل تلك النفوس، انظروا إلى الصفاء التي كانت تتمتع بها تلك النفوس، تجدون أنها كانت المصداق الأمثل للمعنى الإيجابي لما يريده الله سبحانه وتعالى من بناء النفوس أولا ثم بناء المجتمع ثانيا. نشأت تلك الدولة على أركان دعائم نفوس إسلامية مؤمنة خاضعة لسلطان الله سبحانه وتعالى، مصطبغة بالأمانة، مصطبغة بالوفاء، مصطبغة بالصدق، مصطبغة بالغيرية، مصطبغة بالرحمة، مصطبغة بخدمة الآخرين، مصطبغة بالتعامل مع المال طبقا للمكانة التي وضع الله المال فيها. بناء على هذا، وعندما نظر الله إليهم فوجد أنهم قد وفوا شروط ما بالنفوس، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بتلك الدولة التي لا يعلم أحد إلى الآن كيف تفجر فجرها من قلب ظلام دامس في ذلك المجتمع. واستمر ذلك الفجر يتألق، وتصاعدت شمس تلك الدولة، ثم تصاعدت، واستمر الأمر على هذا النهج طالما كانت النفوس على هذا المنوال، وطالما كان الناس يراقبون نفوسهم. وفي هذا كلام طويل وتفاصيل كثيرة وبيانات كتبها كثير من علماء الأندلس، حتى إذا خلف خلف بعد أولئك الناس فسدت من وراء ذلك نفوسهم، وتحولوا من تلك الغيرية إلى أنانية عجيبة، وتحولوا من ذلك الكرم والتسامي على المال إلى شح يتكالب على المال، وتحولوا من الوفاء الذي كانوا يتمسكون به إلى المصلحة الشخصية التي كانوا يلهثون وراءها، وتحولوا من الصدق مع الله سبحانه وتعالى والتضحية بالنفس والوقت وبكل عزيز في سبيل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تحولوا من ذلك إلى ملء أوقاتهم بكل ما ينسي وبكل ما يلهي، واستمروا على ذلك. بدأ الخط البياني لتلك الدولة في الهبوط، لكن تعالوا نتساءل كم بقي الخط البياني يهبط. لم يكن هبوط الخط البياني خلال 24 ساعة ولا 24 شهرا ولا 24 عاما، لا، ظل يهبط وظل يهبط. ذلك لأن الحضارة لا تستبين حركتها كما تستبين حركة إنسان يذهب يمينا أو يعود شمالا، هذه حقيقة معروفة. حتى إذا حان حين تلك الدولة أفل نجم وقضي على تلك الحضارة، وسجل علماء ذلك المجتمع أن تلك الدولة إنما نشأت ثم غرب نجمها بعد مئات السنوات تطبيقا وتجسيدا لقرار الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صعودا وهبوطا. الشيء الآخر الذي أختم به هذه الحلقة أيها الإخوة هو ما ينبغي أن أذكر به نفسي كإنسان أقامه الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان ليرشد، ليذكر، لينصح، ليبين. ينبغي أن أذكر نفسي وأذكر أمثالي أيضا، كل من يهمهم إقامة مجتمع إنساني أو إسلامي سليم كل هؤلاء الذين يمارسون أعمال الدعوة إلى الله، كل هؤلاء الذين ينشطون في السعي من أجل إقامة المجتمع الإنساني الذي يحلمون به وكلنا يحلم به، أقول لهم وأقول لنفسي: إن أردتم أن تقيموا هذا المجتمع الإنساني فلا تقيموه من خلال خطط ترسمون بها شكل هذا المجتمع، لا تخدموا ذلك أو لا تسعوا سعيكم إلى ذلك من خلال تدبيرات مادية تضعونها في أذهانكم أو تنشطون من أجل تحقيقها على أرضكم، لا تسعوا سعيكم إلى ذلك من خلال قوة عضلية تعتمدون عليها أو من خلال تدابير سياسية تفكرون فيها، لا، بل ينبغي أن تفكروا بهذا من خلال النقطة الأولى. إذا أردتم بناء هذا المجتمع فابدأوا من الأساس الذي لا بد منه، ولا يمكن لأي جهد آخر أن يقوم مقامه. انشطوا نشاطكم من أجل تربية النفوس، نفوسكم أولا ونفوس الناس ثانيا، هكذا علمنا كلام الله عز وجل، وهكذا أنبأنا رسول الله، وهكذا قضت سنة رسول الله في سلوكه العملي مع أصحابه. ماذا عسى أن نستفيد من خلال أنشطة نجمع فيها قوى مادية ونركز فيها على قدرات علمية وعلى تكتيكات سياسية وعلى جهود من مخططات فكرية إذا كانت النفوس مريضة؟ ماذا عسى أن يفيدنا هذا كله إذا لم نستطع أن نغرس الأمانة في القلوب بدلا من الخيانة، إذا لم نستطع أن نغرس في النفوس الصدق، الصدق بدلا من الكذب، إذا لم نستطع أن نغرس في النفوس الوفاء بدلا من الخيانة، إذا لم نستطع أن نغرس في النفوس معنى الغيرية أي خدمة الآخرين بدلا من استغلال الآخرين لخدمة الذات، إذا لم أستطع أن أربي المجتمع الذي من حول هذه التربية بدءا بنفسي أنا، ترى ماذا عسى أن يفيدني كل هذا الذي أستطيع أن أجمعه خلال أحقاب أو خلال أشهر بسيطة؟ لا والله، لا يمكن أن يفيدني ذلك كله شيئا. أما أنا أيها السادة والسيدات أن نعلم أو أن يعلم هؤلاء الإخوة الذين ينامون على أحلام إقامة المجتمع الإسلامي ويستيقظون على أحلام إقامة المجتمع الإسلامي، أما أنا لهم أن يتذكروا هذا البيان الذي يخاطبهم الله عز وجل به: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ هل بنيتم النفوس أولا؟ هل طهرتم النفوس من سخائمها أولا؟ هل ذهبتم إلى الأسواق فخاطبتم روادها الغادين والرائحين فيها، حاورتموهم في سبيل أن يصعدوا نفوسهم في نطاق التعامل، في نطاق التجارة، في نطاق الصناعة، في نطاق الزراعة؟ هل حاورتم هؤلاء الناس ودافعتموهم وأقنعتموهم ليل نهار في سبيل أن يمتلخوا حب المال من قلوبهم وأن لا يجعلوا من الدنيا معشوقهم الأول؟ هل سعيتم سعيكم إلى هذا؟ طبعا الجواب لا. ما دمنا لم نبدأ بهذا الأمر وما دمنا ننظر يمينا وشمالا فنجد اللاهثين وما أكثرهم وراء المال، ونجد الناشطين وما أكثرهم وراء التضحية بكل شيء في سبيل حظوظ النفس ومصالح الذات، وننظر فنجد كثيرين يستغلون الدين ذاته ويستغلون كراسي الموعظة والإرشاد والتعليم في سبيل تغذية الأنانية وفي سبيل إرواء حظوظ النفس. عندما أجد هؤلاء الناس يعانون من هذه الأمراض، أما ينبغي أن أعلم أن هؤلاء هم الذين سأستعين بهم في بناء هذا المجتمع؟ كيف يمكن أن أبني هذا المجتمع؟ والعجيب أن كثيرين من الإخوة الذين يمارسون أعمال الدعوة إلى الله عز وجل يقرؤون كتاب الله عز وجل، يقرؤون قول الله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يقرؤون قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يقرؤون الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن منهاج بناء الحضارة الذي يبدأ بتزكية النفس، تزكية النفس من كل الشرور، من كل الضغائن، من كل معاني الأحقاد، من كل ما يمكن أن تتصورونه من مظاهر السخائم. كلنا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فلماذا نقفز فوق هذه السنة الربانية أيها الإخوة؟ ولكم تأملت وتصورت أنني لو كنت واحدا ممن ينشط من أجل إقامة المجتمع الإسلامي كهيكل، ربما أستطيع أن أبني هذا الهيكل خلال سنوات، ولا سيما إن استعنت بكثيرين ممن يثقون بي، بوسعي أن أقيم هذا الهيكل قانونا، بوسعي أن أقيم هذا الهيكل تعاونا، بوسعي أن أقيم هذا الهيكل علما، بوسعي أن أقيم هذا الهيكل نظاما، بوسعي أن أضع النظريات تلو النظريات لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة. لكن هل يمكن أن يمتد عصب التطبيق إلى هذا الهيكل؟ هل يمكن أن أجد من حولي جندا أو أمة تفني مصالحها وتضحي بذاتيتها في سبيل أن تحيل هذا الهيكل الميت إلى حياة تتحرك؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأنني لم أربي هؤلاء الأفراد أولا، لأنني لم أنتقي هؤلاء الذين سيدخلون الحيوية إلى هذا الهيكل المثالي الجاثم الميت، لم أحاول أن أصطفيهم وأن أعجم عيدانهم واحدا إثر واحد لأتبين أنهم فعلا ارتقوا إلى مستوى هذه السنة الربانية. المجتمع متمازج، المجتمع متضارب الألوان والاتجاهات والأحلام والمشاعر، المجتمع فيه الخير وفيه الشر، المجتمع فيه الفساد وفيه الصلاح. من هم الذين أستطيع أن أناديهم فيقولون لبيك؟ أين هم الذين أستطيع أن أدعوهم ليطفروا جهودهم وإذا بهم قد ضفروا جهودهم؟ وكل منهم له مغناه الذي يبيت عليه، وكل منهم يحاول أن يجعل حتى مما أدعوه إليه مغنما لذاته. ألا تعلمون أيها الإخوة الاختراقات الكثيرة والكثيرة التي تترب في صفوف كثيرا من الدعاة، من أين تأتي هذه الاختراقات؟ تأتي هذه الاختراقات من جراء ثغرات في النفوس، نفوس لم ترب التربية الإسلامية الطاهرة، نفوس تطمح إلى مصالحها الذاتية وتضحي بكل شيء في سبيل مصلحتها الذاتية. هذه الاختراقات التي لا تتناهى تأتي من هذا السبب. فهل عسيتم أيها السادة والسيدات أن تعلموا أنفسكم وإخوانكم جميعا أننا عندما ننشد مجتمعا إنسانيا أمثل ينبغي أن نحققه من خلال إصلاح النفس، من خلال إصلاح دخائل النفوس؟ أما آن لنا أن نعلم ذلك؟ إن علمنا هذا وعكفنا على إصلاح نفوسنا فلسوف يصلح الله سبحانه وتعالى مجتمعاتنا بشكل آلي، كما أصلح الله مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة بشكل آلي. أختم كلمتي بالأول ما قد قلت لكم، إن الصحابة لم يجلسوا مع رسول الله ذات يوم ليضعوا الخطاب ولينظموا الأصول والقواعد من أجل الانقباض على الحضارة الرومانية أو اليونانية أو من أجل إقامة مجتمع من خلال تكتيك سياسي، أبدا لم يفكروا بشيء من هذا، ولكنهم كانوا دائما يجاهدون في سبيل تطهير نفوسهم. هذا التطهير هو الذي هيأهم لهذا الذي وفقهم الله له. فطهروا نفوسكم يوفقكم الله سبحانه وتعالى لإقامة المجتمع الذي تحلمون به، والسلام عليكم ورحمة الله.